الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال على المناطق السكنية في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تشن هجوما بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كلع للاحتلال. طهران تعتبر إرسال المساعدات الأمريكية الجوية للشعب الفلسطيني بأنها مسرحية استعراضية ساخرة. إلى التفاصيل، استشهد 21 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كان يؤوي عائلتين، فيما استشهد 3 وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا شرقي رفح. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 31,100 شهيد والجرحى إلى نحو 73,000، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الإنقاض. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد 67 وإصابة أكثر من 100 آخرين، موضحة أن 72% من الضحايا أطفال ونساء. حول آخر المستجدات في قطاع غزة نستمع إلى الإعلامي أحمد سهمود من القطاع.
شعبنا الفلسطيني صامد طبعا مثابر وينتظر أن تنجز أو أن يتم فرض شروط المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي في إطار سلسلة المفاوضات المستمرة، سلسلة لقاءات المفاوضات المستمرة في جمهورية مصر العربية، والتي لم تتوقف حول جهود وقف إطلاق النار. حتى اللحظة طبعا الجيش الإسرائيلي قصف مع بداية شهر رمضان منزلا في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح. أسفر هذا القصف عن استشهاد 3 فتيات من الأخوات، 3 فتيات شقيقات استشهدنا بفعل هذا القصف الإسرائيلي بمنطقة رفح، ونقلنا إلى مستشفى أبو يوسف النجار وتم دفنهن في صبيحة هذا اليوم. لذلك يعني الجرائم والمجازر يعني مستمرة رغم حلول شهر رمضان المبارك. القصف أيضا طال أرض زراعية في منطقة حي السلام بمدينة رفح، وقد أصيب عدد من المواطنين بسبب هذا الاستهداف، وبالحديث أيضا عن استهداف آخر كان في منطقة مدينة خان يونس ناسف مربعات سكنية وسط البلد، وأيضا في المحافظة الوسطى القذائف المدفعية لم تتوقف على المناطق الشرقية كمنطقة البريج والمغازي والنصيرات والمخيم الجديد في منطقة النصيرات الذي تعرض للقصف وتعرض لعدة أحزمة نارية. وفي الأمس أيضا قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي صبيحة الأمس في جريمة يندى لها الجبين، حينما استشهد 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا في إطار يعني في سلسلة الاستهدافات أو في بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي، 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة من عائلة عبد الغفور. طبعا في منطقة في مستشفى شهداء الأقصى تستقبل المستشفى عدد هائل من الشهداء والإصابات يوميا، وهذا الأمر يفوق قدراتها الصحية، وقد أكدت إدارة المستشفى على أنها بحاجة لازمة وضرورية إلى أكثر من نقطة. النقطة الأولى إدخال المستلزمات الطبية إلى القطاع، والنقطة الثانية إخراج المصابين الذين هم بحاجة إلى العلاج في الخارج. كل مصاب في المستشفيات بحاجة إلى أكثر من عملية جراحية، بحاجة إلى أكثر من دكتور جراح، بحاجة إلى أكثر من دكتور اختصاصي. هذا الأمر غير متوفر في المستشفيات، مستشفيات غزة المتبقية صغيرة، 4 مستشفيات من أصل 35 مستشفى.
تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة بني سهيلة بالقرب من مركز الاتصالات الفلسطيني شرق خان يونس. من جهتها نشرت كتائب القسام مشاهد لعملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة استهدفت فيها نقطة عسكرية وخيام قيادة تابعة لجيش الاحتلال شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة. كتائب المجاهدين أكدت بدورها أنها استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال بصواريخ قصيرة المدى في جباليا شمالي القطاع، كما استهدفت تجمعا وانتشارا لآليات وجنود العدو الصهيوني بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل شرق بيت حانون. حول الخسائر التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية بقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
كما وأعلنت القسام أن مقاتليها قتلوا جنديا إسرائيليا من سلاح الهندسة في بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. وفي ذات المنطقة اشتبك مقاتلو القسام مع قوة إسرائيلية في نفق وحققوا إصابات في عدد من أفرادها. وأشارت القسام إلى أنها قامت بتفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. هذا وأكدت الاستيلاء على طائرتي كواد كابتر جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. من جهتها أكدت سرايا القدس أن مجاهديها أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة يستخدمها جيش الاحتلال في مهمة استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفوا بالاشتراك مع فصائل أخرى تجمعات لجنود الاحتلال شرق المنطقة الوسطى. وفي وقت سابق أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوس جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 589 ضابطا وجنديا. هذا وقال وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش إن الضابط المقتول هو ابن خاله.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها شنت هجوما جويا بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كلع وأصابت أهدافها بدقة. كما دكت المقاومة الإسلامية موقع جل العلام التابع للاحتلال في الجليل الغربي بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة. وكانت المقاومة اللبنانية قد نفذت يوم أمس 12 عملية نوعية ضد الاحتلال الصهيوني، واستهدف مجاهدو حزب الله ثكنة ومستوطنة ميرون بأربعين صاروخا، ثم استهدفوا بدقة مرابض المدفعية في منطقة عرعر في الجولان السوري المحتل بواسطة مسيرتين انقضاضيتين. كما استهدفت المقاومة الإسلامية معالي جولان على دفعتين وبعشرات صواريخ الكاتيوشا. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين.
تهنئة لكل المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وخاصة يعني تهنئة خاصة للشعب الفلسطيني الذي يعيش ويرزح تحت الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى طبعا المواطنين هنا على الحدود اللبنانية مع فلسطين الذين أيضا يعني يعيشون هذه الحالة المشابهة، إن كان بتدمير البيوت أو بتقديم الشهداء. كان هناك غارة ليلية على بلدة الطيب، هذه الغارة التي لم تسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، إنما تأتي في ظل ما يعيشه الاحتلال من عجز على مواجهة المقاومة الإسلامية، فهو يلجأ إلى استهداف البيوت والمنازل وأيضا القرى التي تكون مأهولة عادة ويوجد فيها سكان مدنيون. طبعا الاحتلال الإسرائيلي من ضمن يعني سياق اعتداءاته وأيضا حربه العسكرية يلجأ إلى الحرب النفسية، كما حصل صباح اليوم من إلقاء بعض المناشير على يعني بلدة الوزاني تحديدا في القطاع الشرقي، والتي يدعو فيها المواطنين طبعا لمنع المقاومة أو الابتعاد عن المقاومة، ويقول لهم بأن المقاومة هي تكون بينكم وعملوا على إبعادها. طبعا المقاومة في كل المواجهة التي بدأت منذ السابع من أكتوبر حتى الآن هي لا يعني تستعمل القرى ولا حتى تستعمل يعني النقاط القريبة من هذه القرى. عادة ما تستهدف الاحتلال من مناطق مفتوحة وأودية ووهاد بعيدة عن كل الأماكن السكنية، فحجة الاحتلال هذه ترمي إلى بث الرعب في نفوس المواطنين الذين طبعا هم ملتفين ويحتضنون هذه المقاومة. بطبيعة الحال اليوم أيضا المشهد الميداني ربما يكون يعني على وقع تطور وتصعيد بعد الاعتداءات التي يعني حصلت بالأمس، وأيضا بعد رد المقاومة الكبير والعنيف الذي تمكنت من خلاله المقاومة بضرب أكثر الأماكن والمواقع الإسرائيلية، أكان بصواريخ بركان أو بصواريخ فلق أو بصواريخ الكاتيوشا على امتداد الحافة اللبنانية الفلسطينية.
اعتبرت طهران إرسال المساعدات الأمريكية الجوية للشعب الفلسطيني بأنها مسرحية استعراضية ساخرة، مذكرة بأن الفيتو الأمريكي عاق مرارا وقف العدوان على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني أن الولايات المتحدة طرف في حرب الإبادة الجماعية على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها. وأكد كنعاني أن أمريكا مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها في حال وجود إرادة سياسية. وقال نأمل أن نشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء التوحش الصهيوني في غزة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الاحتلال وحكومته هم من يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق في غزة، مؤكدا أن حماس منفتحة على استمرار المفاوضات. وأوضح هنية في كلمة له أن المقاومة وضعت 3 ضوابط منذ بدء مسار المفاوضات تتضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من غزة وعودة النازحين والبعد الإنساني وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى. ووجه هنية التحية لكل جبهات المقاومة التي تساند معركة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال في لبنان واليمن والعراق وكل الجماهير التي تتظاهر حول العالم نصرة لغزة. نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بشأن عدم قبول أي اتفاق لا ينهي الحرب في قطاع غزة.
تحلت الحركة بمسؤولية عالية وبإيجابية ومرونة واسعة. نحن لا نريد إطلاقا هو أن نعطي اتفاق لا ينهي الحرب على قطاع غزة أو لا يعيد الإخوة والأخوات وأهلنا النازحين إلى بيوتهم. الذي يتحمل مسؤولية عدم التوصل لاتفاق هو الاحتلال وحكومة العدو الصهيوني. إذا تسلمنا من الإخوة الوسطاء موقفا واضحا من الاحتلال بالتزامه بالانسحاب ووقف العدوان وعودة النازحين، جاهزين إلى أن نصل إلى استكمال حلقات هذا الاتفاق وأن نبدي أيضا كما قلنا مرونة فيما يتعلق بموضوع التبادل والأسرى.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طولكرم بالضفة الغربية معززة بعشرات الآليات والجرافات من محوريها الغربي والجنوبي، حيث باشرت جرافات الاحتلال بتجريف البنى التحتية وتخريب الشوارع. ورد المقاومون على الاعتداءات بإطلاق النار على قوات الاحتلال على الطريق الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس خلال الاقتحام الواسع للمدينة. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال واستهدفوها بعبوات محلية الصنع. كما اقتحم الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل فيما اعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم فتاة خلال اقتحامه مدينتي رام الله والبيرة فجر اليوم. بلغ التأهب لدى الشرطة الصهيونية ذروته خشية من تنفيذ المقاومين الفلسطينيين عمليات فدائية في أنحاء الأراضي المحتلة بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك. وذكر الإعلام العبري أن حجم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي وضعت استعدادا لرمضان هو ضعفاء القوات الموجودة في قطاع غزة كله. يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت في وثيقة داخلية بعثها مؤخرا إلى رئيس حكومة الاحتلال ورؤساء أركان الجيش والموساد والشباك ومجلس الأمن القومي ومسؤولين آخرين، حذر من احتدام الوضع الأمني في الضفة الغربية خلال شهر رمضان. يعمل الجيش الأمريكي على تنفيذ أوامر الرئيس جو بايدن في إنشاء مرفأ على ساحل غزة لإيصال المساعدات من قبرص إلى غزة. ويبدو أن الاحتلال قد وافق على هذا المشروع الأمريكي، في حين لا يزال يمنع وصول المساعدات عن طريق فتح المعابر وأبرزها معبر رفح. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى جانب من تصريحات الخبير في العلاقات الدولية علي السيد من بيروت.
دار الرماد في العيون، لو شاءت الولايات المتحدة الأمريكية أن توصل هذه المعونات أو هذه المؤن إلى المحاصرين في غزة لقامت وأمرت إسرائيل بكل بساطة بفتح المعبر وإدخال مئات الشاحنات وألاف الشاحنات إلى أهلنا المحاصرين الذين يعدون أكثر من 2 مليون نسمة في غزة المقاومة. ولكن نعم، هناك وراء الأكمة وما وراءها، وهناك شيء ما يخطط لغزة بموضوع الغاز والنفط وما إلى ذلك. إن ما يحدث الآن، وأنا أريد أن أقول ما قاله بالتحديد المقرر الأمم الخاص المعني بالحق في الغذاء وهو مسؤول عن هذا الملف في الأمم المتحدة، قال أن هذا القرار هو قرار خبيث، وندد بما تفعله الولايات المتحدة أو هؤلاء الذين يدعون الإنسانية والذين ينزلون المؤن بالمظلات وما إلى ذلك. هذا شيء مضحك جدا 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 ما يحدث الآن في غزة، يبعثون المؤن لألف وألفين شخص والجائعون هم أكثر من 1 مليون شخص. إنها مهذلة، إنها فعلا يندى لها الجبين، ونحن في القرن 21. ماذا يحدث الآن؟ هي خطة أمريكية إسرائيلية جديدة. ولو شاءت، أنا أقول دائما بأن الأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لا يختلفون هنا بتاتا، وما يقال أن بايدن ونتنياهو وهناك خلافات وما إلى ذلك، هذه كمان لدرء الرماد في العيون. الخلاف هو على طريقة قتلنا، هل نقتلهم بالجوع، هل نقتلهم بالغارات، هل نقتلهم بالإبادة الجماعية، هل نقتلهم بالحرب الناعمة. هذا هم يختلفون على طريقة قتلنا، وهم ليسوا مختلفون على قتلنا بتاتا. نحاول أن نساعد، نحاول أن نوقف المجازر، نحن نطلب دائما من إسرائيل بوقف قتل المدنيين، تجنب قتل المدنيين، ومن هذه الترهات التي ليس لها أي أساس، وهي فعلا فقط للبالونات إعلامية للحزب الديمقراطي وللشارع الأمريكي.
حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مفاجآت إسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، داعيا إلى شد الرحال إلى المسجد. وقال صبري إن الاحتلال وفي رمضانات السنوات السابقة كان يفتعل مشاكل وتوترات لأنه لا يريد أن يشاهد عشرات الآلاف يحتشدون في الأقصى، ولكننا نؤكد على أن رمضان هو شهر العبادة المميزة من قبل المسلمين، وينبغي أن تكون أجواء العبادة مهيئة لهم دون عرقلة والتوتر. واعتبر خطيب الأقصى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تخضع للتطرف، لأن الجماعات المتطرفة أصبحت مسؤولة في الحكومة. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة مستمرة وستواصل ضرباتها انطلاقا من كافة الميادين والساحات، لا سيما في غزة والضفة الغربية. وفي بيان لها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اعتبرت الجهاد الإسلامي أن تدنيس الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وتقييدهم لحركة ووصول المصلين إليه لعب بالنار، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاءه. وتابعت أن المسؤولية الملقاة على عاتق شعوب الأمة العربية والإسلامية تتعاظم خلال هذا الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الانتصار للشعب الفلسطيني واجب لا يعلو عليه أي واجب. أكدت وكالة الأونروا أن الجوع منتشر في كل مكان بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في الشمال مأساوي. وقالت الأونروا أنه مع حلول شهر رمضان فإن عدد الضحايا ما زال يواصل الارتفاع، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح. وأضافت أن العدوان أسفر عن استشهاد 160 موظفا من الوكالة بعد 5 أشهر من الحرب الوحشية. وبحسب الأمم المتحدة فإن الاحتلال يدمر المنظومة الغذائية بغزة في إطار حملة تجويع أدت حتى الآن إلى ارتقاء 25 شهيدا بسبب سوء التغذية والجفاف. تظاهر مئات الإسرائيليين الغاضبين في تل أبيب ومدن أخرى مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين بالقوة واعتدت عليهم بالضرب، وكان من ضمنهم أسيرة تم الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي أبرمت بين حركة حماس وكيان الاحتلال. وتعتبر الاحتجاجات داخل كيان الاحتلال والأزمات التي يتعرض لها نتنياهو مؤشرات كبيرة لمصير حكومته، حيث تندر باحتمال انفجار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. النبوء الأخير في حصاد الإخباري، تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن امتعاض الولايات المتحدة من الطريقة التي يدير بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب في قطاع غزة، وقالت إن استمرار الحرب أصبح مشكلة. ووفق صحيفة إسرائيل هيوم، فقد رفع الرئيس الأمريكي النقاب عن 3 مشاكل لا تنجح إسرائيل في حلها في الوقت الراهن، وهي استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وقضية الأسرى، ولكن المشكلة الرابعة والتي تعتبر الأهم وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي هي الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل، حيث تنظر إليها واشنطن على أنها مقادة من قبل عناصر متطرفة جعلتها معزولة ومكروهة عالميا. في ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال على المناطق السكنية في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تشن هجوما ب4 مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في تكنة كلع للاحتلال. طهران تعتبر إرسال المساعدات الأمريكية الجوية للشعب الفلسطيني بأنها مسرحية استعراضية ساخرة. من الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة. تقبلوا تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أمية الغفارية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انبلج الصباح والأم صاغية لحديث ابنتها التي هي في عمر الورود، حتى قالت:
أمه، إن نفسي تواقة إلى النور الإلهي الذي عم الآفاق. أحس يا أماه بشيء يجذبني لهذه الدعوة الجديدة.
أمية، لقد أصغيت لك ما يكفي، لا يحسن بك أن تتحدثي بمثل هذه الأحاديث، فإنك فتاة حدثت السن وفي سن الصبا، ولو علم أبوك فإنه سيغضب منك.
ولكن يا أمي.
قلت كفى، وإلا علمت أباك.
لمت أمية نفسها على مضض من حديث أمها، وفي اليوم الثاني انسابت إلى صديقتها سفانة تبثها همومها وتشكو تقاعس أهلها عن الاستجابة لنداء الإيمان.
يا سفانة، ماذا أعمل؟ لا أستطيع الصبر، إن نور الإسلام يغمرني، سأدخل في هذا الدين مهما كلفني الأمر وليكن ما يكون.
يا أمية، ما عرفتك إلا فتاة عاقلة، تريثي قليلا، عسى أن يركن أبوك لما تحبين.
قلت لك لا أستطيع الصبر.
كفى كفى، أقبل أبوك نحونا.
ماذا تفعلان هنا؟
لا شيء يا أبتا، نتحدث.
ولم في الطريق؟ اذهب إلى البيت وتحدث هناك.
سمعا يا أبتي، سمعا، وداعا يا سفانة، وداعا.
لا تعجلي في قرارك يا أمية.
منك، قلت لم أطق صبرا.
في صباح يوم مشرق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده مع المسلمين يعلمهم وينورهم لما هو خير لهم، وإذا بفتاة تقبل وتدخل المسجد تتخطى الناس حتى مثلت بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اشرأبت الأعناق نحوها يتساءلون عما تريده هذه الفتاة. وجدوها تلملم نفسها احتراما لجلال الموقف، وهي تغض طرفها حياء، وقد زادها حسنا وحشمة عندما قالت:
يا رسول الله، أنا أمية بنت سعد الغفارية، وعمري 14 عاما. نور الإسلام غمرني وأحيا فؤادي، أريد أن أسلم، فهل يحسن إسلامي؟
وبحنان الأبوة يحميها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عليها بعطف: ولماذا لا يحسن منك الإسلام يا بنيتي؟
إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله الأمين وما بعثت به حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رسول الله، إني لا أرغب بالعودة إلى أهلي، فهل لي أن أبقى إلى جوارك؟
يرد عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحنان: على الرحب والسعة يا ابنتي. وعاشت أمية الإسلام بأحلى معانيه، وقد كفل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يهتم بشؤونها ويعلمها الدين. وبعد 3 سنين أعلن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام عن قراره لغزو حصون اليهود بعد أن أصبح أمرهم لا يطاق ولا بد من اجتثاث خطرهم. وما إن تجمع المسلمون حول نبيهم الكريم حتى قام خطيبا فيهم: أيها المسلمون، إن هذه الغزوة تختلف عما سبقتها من غزوات، إذ أننا سنواجه في هذه المرة حصونا قوية وقلاعا منيعة. وكبر الجميع وهتفوا: يا رسول الله، مرنا بما شئت، فوربنا الواحد الأحد سنكون معك، فهيا للخروج 1400 راجل و200 فارس، الكل على الاستعداد للقتال. وقد بث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيون ليتقصوا أخبار اليهود ومدى استعدادهم، ليرسموا للزاحفين معالم الطريق كي يحذروا كيد اليهود.
كن هادئا.
ماذا تقول؟
لما هذا الانفعال؟ حصوننا منيعة وأنا عندكم. سأقطع رؤوسهم لتلعب بها الصبيان في الطرقات.
الأمر ليس بهذه السهولة يا مرحب.
وكيف يا رجل وكيف؟ كأنك خائف أيها البطل.
لا تستهن بهم يا مرحب.
أنسيت بدرا يا مرحب؟
كم إنكم مغفلون؟ تلك الحروب كانت على أرض عارية، واليوم لنا حصوننا القوية.
قل لي يا مرحب، إن طال حصارهم لنا ماذا تنوي أن تفعل؟ ها؟
وهل سأمهلهم لذلك يا عزرة؟ سوف نكيد لهم ما استطعنا.
العرب على كثرتهم خنعوا وانكسروا.
إنهم عبيد وإماء، لا يحسنون إلا إنشاد الشعر والشراب.
ولكننا قلة يا مرحب، وليس لنا ناصر.
مع المكر والحيلة والدهاء سننتصر.
كفى يا مرحب كفى. قل لي، وإن لم ينفع دهاؤك ماذا سنفعل؟
ما هذا الهراء؟ بدلا من أن تلملموا أنفسكم وتشحذوا قواكم وتستعدوا للحرب، تجبنون أمام محمد؟ أنا مرحب، أنا الذي لا يقاس بي أحد، سأكفيكم وإن كثروا.
في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يستعدون للزحف المبارك، واتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقرا لاستعراض المحاربين، ولتوزيع الألوية عليهم بعد تصنيفهم. وفي وسط هذا الجو أقبل وفد من النساء المسلمات تتقدمهم أمية الغفارية، ووقفن أمام الرسول.
يا رسول الله، لا نريد أن نحرم من هذا الشرف العظيم.
نعم يا رسول الله.
دعنا نخرج معك في وجهتك هذه ونؤدي الذي يجب علينا أداءه. بإمكاننا إعانة المسلمين بما نستطيع. يا رسول الله، لا تحصر الأجر والثواب على الرجال.
نعم يا رسول الله، لا نعم. تحرمنا من نعم هذا الثواب.
خذنا مع الجيش يا رسول الله.
يستبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشعور الإسلامي والإيمان المتدفق، ويأذن لهن بالسفر. وما إن سمعن ذلك حتى ظهرت الفرحة على وجوههن الطاهرة وهن يكبرن:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وصل موكب المسلمين حصون اليهود الذين كانوا قد استعدوا استعدادا كاملا، وبدأت المجابهة العنيدة، وأبلى المسلمون بلاء حسنا حتى سقطت الحصون الستة واحدا تلو الآخر، ولم يبق إلا خيبر. أمر النبي أن يقف الجيش، ثم رفع يديه إلى السماء متضرعا إلى العلي القدير وهو يقول: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم ارتفع صوته الشريف: يا أصحابي، تقدموا، تقدموا باسم الله.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
على ما استرجعت يا رجل؟
هذا اليوم الثالث ولم نستطع اقتحام هذا الحصن اللعين.
إي والله يا أصحابي، إي والله، ولا شد ما تألمت عندما شاهدت الرسول وقد بدت على وجهه إمارات التأثر.
معه
سلم الراية في اليوم الأول لأحد الأبطال ولم يفلح، وفي اليوم الثاني سلمها لبطل آخر ولم ينجح في فتح الحص.
عذرا يا صاحبي، عذرا، أجد رسول الله يهم بالتحدث إلينا. هيا هيا بنا، هيا
هيا بنا، هيا.
ها، يحب الله ورسوله،
يفتح على يديه. من هذا المحظوظ؟
من يكون سعيد الحظ هذا؟
يا ليتني لا.
عفوا يا أخي، عفوا، سمعي ضعيف والزحام يمنعني من الاقتراب أكثر. أسمعت ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
نعم يا أخي، إنه يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح على يديه كرار ليس بفراغ.
الله أكبر، الله أكبر. يا له من سعيد، يا له من سعيد هذا الذي سيأخذ الراية غدا.
والله ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه اللحظة، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله.
إي والله، إي والله.
ولكن يا قوم، من سيكون هذا؟
والله كأني أستعرض القادة واحدا واحدا ولم أستقر على أحد.
ها؟ يا أصحابي، وهل نسيتم علي بن أبي طالب؟
نعم. ولكن عليا أرمد العين وقد تخلف ولم يتمكن من مباشرة القتال.
إذن من سيكون؟
في الغد سيعلن عنه إن شاء الله. هيا بنا، هيا بنا لنسرح حتى ننشط غدا إن شاء الله.
إن شاء الله،
إن شاء الله. هيا هيا بنا.
عند الفجر وقف المسلمون ومن بينهم لفيف من النساء تتقدمهم أمية الغفارية، وقفوا بالقرب من خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكل في تساؤل: ترى من سيكون هذا الذي اختصه الله ورسوله بالحب؟ وتبدد هذا التساؤل عندما نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيتوني بعلي بن أبي طالب. جمع من المسلمين قالوا: يا رسول الله، إنه أرمد جليس خيمته. فيرد عليهم: لا بأس بذلك، إيتوني به على حالته. أقبل علي عليه السلام ويده على كتف أحد أصحابه يتعرف معالم الطريق، ويقف بين يدي ابن عمه، يقبل الرسول ما بين عينيه ويمسح بريقه أجفانه ويشفى بإذن الله، ثم قال له: خذ الراية يا علي واقصد خيبرا، لا تعد حتى يفتح الله على يديك هذا الحصن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا أبا رافع، يا مولى رسول الله، علمت أنك ممن كانوا مع الكتيبة التي انتدبها رسول الله لعلي يوم خيبر.
إيه والله يا رجل، ولا أنسى عندما أخذ علي بن أبي طالب الراية وهزها أمام النبي وهو يقول: سأنعمك عينا هذا اليوم.
وكيف نصركم الله عليهم؟
عندما وصلنا خيبر نادى المسلمون: يا يهود خيبر، يا يهود خيبر، فليبرز إلينا شجعانكم فننازلهم الحرب.
وهل خرجوا يا أبا رافع؟
نعم خرجوا، أخزاهم الله.
أخزاهم الله.
يتقدمهم بغرور قائدهم مرحب وهو يصرخ: أين علي بن أبي طالب؟ فانتدب إليه وهو يقول: أنا علي. فتقابلا، ومن كشفت الغبرة إلا ومرحب مجندل في أرض المعركة.
الحمد لله.
كبر المسلمون وضاق الأمر باليهود، وجزعوا وتدافعوا مهزومين نحو الحصن، ثم أغلقوا بابه.
ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
عالجه علي ففتحه وأخذه وتترس به وهو يقاتلهم.
يتترس بالباب؟
إي والله، وقد أفزعهم هذا المنظر. ولم يزل الباب بيده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ونصره. وإني وسبعة من أصحابي جهدنا بعد الحرب لنحرك ذلك الباب فما استطعنا.
سبحان الله، سبحان الله، إنها والله لكرامة. يا أبا رافع، كيف استقبلكم النبي عندما سمع بالفتح؟
سجد نبي الله شكرا.
الحمد لله، الحمد لله.
وعندما وضعت الحرب أوزارها، بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم بين المسلمين، ولم ينس النساء اللاتي شاركن فيها لجلب الماء وطهو الطعام وتضميد الجرحى، حتى أن النبي خصص لكعيب بنت سعد خيمة خاصة تساعدها أمية الغفارية كي تداوي المرضى والجرحى. لم يبق من الرجال والنساء إلا واستلم غنيمته من هذه الحرب إلا أمية الغفارية. لم يصلها شيء بعد. تعجب المسلمون بادئ الأمر، وهي التي أبلت بلاء حسنا. دار همس بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما بدد ذلك، التفت إليها وعلى شفته ابتسامة كريمة وأشار إليها فتقدمت نحوه بحياء فسلمها قلادة ثمينة كان قد احتفظ بها لأمية الغفارية.
هنيئا لك يا أمية، هنيئا لك.
هنيئا
والله
لك يا أمية.
إنها لهبة جليلة ومن يد النبي.
اي والله،
اي والله، أشعر بالفرح يغمرني.
هنيئا لك.
والله إني حسبت نبي الله قد احتفظ بهذه القلادة لأهله.
أوصيك يا أختي.
نعم تفضلي.
أريد أن تبقى هذه القلادة في رقبتي حتى بعد مماتي.
أطال الله بقائك، لك ما تحبين.
لا أريد مفارقتها أبدا.
إن شاء الله.
وهكذا أحبتي المستمعين، استمعنا إلى قسم من حياة هذه الصحابية الجليلة المجاهدة المؤمنة أمية الغفارية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا للإيمان، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي. قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هناك، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سوا. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلقا شيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى، في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأ الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع لا خبت، وفي كفك سؤلي، و وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع. ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا تخاف.